الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة نتحدث عن آية من سورة الأحزاب، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الحديث عنها له اتصال بالحديث عن آية سبقت في هذه السورة، وهي ما بين الله تبارك وتعالى فيه ما يحل وما لا يحل من إبداء الزينة للمحارم وللرجال الأجانب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. هذه الآية أيها الأحبة التي ذكر الله عز وجل فيها الحجاب، ذكر قبلها قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم قال بعدها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه الآية التي يأمر الله عز وجل بها المؤمنات بالحجاب، أن يدنين عليهن من جلابيبهن، قدم الله عز وجل عليها هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وعقبها بهذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فيما يسمى بعلم المناسبات، يعني وجه الارتباط بين الآية والآية التي قبلها والآية والآية التي بعدها. ماذا نستنبط؟ ماذا نفهم حينما تقترن هذه الآية بهذه الآية؟ الذي نفهمه أن أولئك الذين يطعنون في الحجاب ويشككون فيه ويصورونه على أنه نوع من التخلف والجهل والظلامية والرجعية وأنه من ميراث الجاهلية البائدة وأن مقتضى التحضر هو نبذ هذا الحجاب، هؤلاء داخلون دخولا أوليا في الآية التي قبلها وفي الآية التي بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك في الآية التي بعدها: لئن لم ينتهي المنافقون، لما أمر بالحجاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والمرض إذا أطلق في القرآن فغالب المواضع أن المراد به مرض النفاق، إلا في موضع واحد وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو الميل المحرم للنساء. وفي موضع آخر يحتمل أن المراد به ضعفاء الإيمان أو أهل النفاق، وهو قوله جل جلاله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فبعض العلماء يقولون هذا من عطف الأوصاف على موصوف واحد، مثل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كله لموصوف واحد، فهي أوصاف متتابعة تارة بالعطف وتارة من غير عطف. فهنا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يحتمل أن يكون المراد بالذين في قلوبهم مرض أنهم من؟ أنهم أهل النفاق، وأن هذا من باب تعاطف الأوصاف. ويحتمل أن المراد بالذين في قلوبهم مرض أي ضعفاء الإيمان. هذه فائدة، لكن الشاهد الذي أردت أن أتحدث عنه في هذه الآية هو أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تعرف أنها حرة فلا يؤذيها ضعفاء النفوس والذين يتتبعون العورات. ما صفة هذا الإدناء الذي أمر الله عز وجل به؟ صفة هذا الإدناء قال بعض السلف أن تغطي وجهها من فوق رأسها وتبدي عينا واحدة، هذا قال به ابن عباس، وقال به من التابعين عبيدة السلماني وابن عون وابن سيرين، من أعلى رأسها تسدل الخمار وتبدي عينا واحدة. وبعض السلف قال أن تشد جلبابها على جبهتها، هكذا تشد الجلباب على الجبهة وتتقنع به، تغطي وجهها تشده على جبهتها، لا تسدله من أعلى الرأس إلى أن يغطي الوجه، لا تشده على الجبهة وتغطي وجهها به. وهذا في المعنى يرجع إلى القول الأول باعتبار أن المقصود هو تغطية الوجه، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو منقول عن قتادة من التابعين، هؤلاء أئمة التفسير. فالذين يتفلسفون في هذه الأيام من العوام وأشباه العوام ويقولون هذه مسألة خلافية، لا ننكر الخلاف في هذا، لكن من متى جاء هذا الخلاف عندهم؟ العوام أيها الأحبة مذهبهم مذهب علماء البلد الذين يفتونهم، فليس للعام أن يتخير من الأقوال ولا يبحث في الخلاف، وإنما يستفتي من يثق بدينه وعلمه، والناس تبع لعلمائهم، علماءهم يفتونهم أن الوجه عورة إذن لا يكشف الوجه، ولا يقبل من العام أن يقول هذه مسألة خلافية، هذا هوى، الذي يفعل ذلك هو متبع لهواه. ثم انظروا إلى حال أولئك اللاتي يتلاعبن بالحجاب، إما بهذا النقاب الواسع الفاتن أو بالعباءات المخصرة أو التي لها أكمام أو التي توضع على الكتف أو ما يسمى بالفراشة أو بالعباءة الفرنسية أو المزخرفة أو الغراب الأبقع أو غير ذلك من الصور والأشكال الغريبة جدا نشاهدها ويستغرب كيف مثل هذه من ناحية الذوقية، كيف مثل هذه يقبل بها إنسان ويرتضيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رقة ثياب النساء فقال الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات، هذا كلام من؟ كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، المرأة عورة يعني كلها عورة. ويقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار، وذكر أنه لم يرهما، وذكر أحد هذين الصنفين وهو نساء كاسيات عاريات. إيش معنى كاسية عارية؟ العلماء ذكروا في معناها أشياء كثيرة، والظاهر الأقرب لأنهم ما شاهدوا ما يوجد في هذا العصر، هي لابسة ثياب لكنها في حكم العارية، ثياب تبدي المفاتن أعظم مما لو لم يكن عليها ثياب أصلا، أحيانا مجرد خيوط، ماذا تستر هذه الخيوط؟ وإذا نوقشت قالت عورة المرأة من السرة إلى الركبة. ما أحد يقول بهذا يا جماعة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا جاءت المرأة تخرج إلى الزواج قبل أن تخرج قل لها أريني ما تحت العباءة، لا تجلس في السيارة وتنتظرها حتى تركب معك. عامة النساء في صلاة الأفراح يلبسن العاري حتى في الشتاء، مع التأكيد والنصح والكتابة على البطاقات نرجو لأطفالكم نوما هادئا ولأجسادكم لباسا ساترا، والنساء يسألون ما هي العبارات غير الجارحة الرقيقة اللي نكتبها في البطاقة، ومع ذلك إصرار على هذا التعري. وإذا نوقشت عورة المرأة من السرة إلى الركبة. دخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب الرقاق، ما هي مثل هالألبسة اللي يلبسها النساء اليوم، لا ثياب بس رقاق ساترة بس رقيقة، فقالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. الملابس الضيقة اللي تحجز المرأة وتبين الصدر، البنطال، المرأة المترجلة، هذه الألبسة اللاصقة اللي تشبه أحيانا المطاط، هذه لا يجوز للمرأة أن تلبسها إلا عند زوجها فقط عدا البنطال، فإنه ليس من لبس النساء أصلا. أدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر مصبوغ بالعصفر، فلما رأتها قالت لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. هذه امرأة عروس أدخلت على عائشة، انظر إلى لبس العرائس اليوم ماذا تلبس، يستحي الإنسان أن ينظر إليها، أليس كذلك؟ يقول عمر رضي الله عنه ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها؟ إيش معنى في أطمارها أو أطمار جارتها؟ يعني في ثياب خلقة، في عباءة ليست جذابة، ليست من رفيع اللباس، ليست أنيقة، لا تبدو فيها المرأة أنها تلفت الأنظار وأنها فيها شيء من الجاذبية أو الأناقة أو الحسن أو نحو ذلك. هذا هو المقصود. فالحاصل يدنين عليهن من جلابيبهن، فالجلباب هو الرداء الذي يكون فوق الخمار تتغطى به المرأة، كما قالت الجنوب أخت عمر للكلب تمشي النسور إليها وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب. يعني حتى في الجاهلية كانوا يلبسون الجلباب والحرة تستتر. يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا قلنا إن من تبعيضية يعني تدني عليها بعض جلبابها فتغطي به وجهها، والمقصود أن الحرة لا تكون متبذلة في درع وخمار كالأمة الماهنة التي لا شرف لها ولا مرتبة فتلبس شيئا دون لباس الحرة. فالحرة تلبس عباءة، تلبس جلبابا فوق الثياب. وعلى كل حال من جلابيبهن يدنين عليهن، بعضهم يقول أن ترخي المرأة جلبابها وفضله على وجهها لتتقنع به حتى تتميز من الأمة، يعرف أن اللي تتغطى حرة واللي كاشفة هذه أمة تباع تشترى، شرفها أقل. ولهذا قال الله عز وجل في تربية أمهات المؤمنين كما ذكرنا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فنفي المساواة يقتضي التشريف والتفضيل أن كنا أفضل، فإذا كنتن أفضل فأهل المراتب العالية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي إلى آخره. البيوت الشريفة لا يصلح لها التبذل والخضوع والتكشف والتهتك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين.